بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبجل فرجهم. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه حكم بالاحتياط بإعادة الأعمال الأخرى المترتبة على الرامي في حال ما إذا ترك الرمي عالما عامدا ولكنه تداركه بعد فعل بعض الأعمال الأخرى، بعض المناسك الأخرى المترتبة على الرامي، تدارك الرمي، فاحتاط أستاذنا الشهيد بإعادة تلك الأعمال الأخرى كالذبح والتقصير والطواف إذا كان قد طاف، ولكن ذكر أخيرا أنه وإن كان عدم وجوب الإعادة وعدم ترتب شيء لا يخلو من وجه. قلنا بأن قوله لا يخلو من وجه إن كان يقصد به الفتوى فسيكون ذلك الاحتياط احتياطا استحبابيا، وإذا كان لا يقصد به الفتوى بل مجرد إبراز وجه فذاك الاحتياط يفسر عندئذ بالاحتياط الوجوبي. وما هو هذا الوجه الذي أشار إليه أستاذنا الشهيد؟ بالأمس أبرزنا وجها من المحتمل أن يكون هو مراد أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وهو أن يقال بأن تلك الرواية التي تعبر عن حج رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الناس في يوم النحر جاءوا إليه وقالوا، بعضهم قال أنني قدمت كذا وكذا، بعضهم قال أنني أخرت كذا على كذا، فالنبي صلى الله عليه وآله كل كان يقول لا حرج لا حرج. هذه الرواية قد يقال بأن إطلاقها يشمل العمد، التقديم والتأخير العمديين، فلا حرج. وأن ما جاء في صدر الرواية من التعبير بأنه لا ينبغي إلا إذا كان ناسيا لا يقيد ما جاء في ذيل الرواية، وبالتالي يقال بأنه بل في حال العمد أيضا لا يجب الإعادة. هذا الوجه طبعا احنا ما وافقنا عليه، وقلنا بانه من ناحية هذا الذي نقل عن زمان رسول الله صلى الله عليه وآله ليس فيه ظهور اطلاقي يشمل حال العمد ولا اقل من الاجمال، ومن ناحية اخرى ان كان فيه ظهور اطلاقي فقد يقال بأن صدر الرواية يقيد ذيل الرواية بحال النسيان. ولكن هناك وجه آخر احتملت أن يكون هو مراد أستاذنا الشهيد بقوله لا يخلو من وجه، لعل قوله رضوان الله تعالى عليه لا يخلو من وجه يقصد به عدم وجوب الترتيب أساسا، عدم وضوح أدلة وجوب الترتيب سواء في حال العمد أو في غير حال العمد، أساسا ما الدليل على وجوب الترتيب بين الرامي وبين باقي المناسك؟ فيبدو أنه ماكو دليل واضح على وجوب الترتيب. ولهذا أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه عندما يأتي إلى بحث الذبح يعين بلي موضع الذبح، محل الذبح مكانا، ومحل الذبح زمانا، ومحل الذبح تسلسلا. هناك من يجي إلى تسلسلا، محل الذبح تسلسلا، هم أيضا لا يفتي بوجوب تأخير الذبح عن الرمي. ومن يأتي إلى الحلق أو التقصير هم يذكر محله مكانا، محله زمانا، محله تسلسلا، هم أيضا ما يفتي بوجوب التأخير عن الرامي. قد يكون هناك تأخير عن الذبح، ولكن التأخير عن الرامي ما يفتي. بلي مثلا شوفوا، خل نطلع عبارة السيد الشهيد في الذبح، موضعه من الناحية المكانية، وموضعه من الناحية الزمانية، وموضعه من الناحية التسلسلية، أي تسلسل الواجبات بعد الرامي. بلي أي تسلسل الواجبات بعد الرامي. وإن قدمه على الرامي جاهلا أو ناسيا صح ولم يحتج إلى الإعادة، وإن قدمه عليه عامدا عالما وعالما بوجوب البدء بالرامي فالأحوط أن يعيده بعد أن يرمي، وإن كان عدم وجوب الإعادة لا يخلو من وجه. مثل هنا عدم وجوب الإعادة لا يخلو من وجه. فيبدو أساسا هذا متأخر الرتبي إن كان ثابتا عنده فهو من الناحية التكليفية، لا من الناحية الوضعية، لا بالنحو الذي يؤثر على صحة الحج. فقد يكون يرتكب إثم بالتقديم والتأخير ولكن الحج ما يطلب. وهكذا من يجي إلى الحلق والتقصير، موضوعه من الناحية المكانية، موضوعه من الناحية الزمانية، وموضوعه من الناحية التسلسلية. ما موضوعه من الناحية التسلسلية؟ بعد الرمي والذبح، ولكن إذا قدمه على الذبح جاهلا أو ناسيا أو عالما عامدا، جاهلا أو ناسيا أو عالما عامدا صح. هنا بعد أصلا مو ما يقول في وجه، بل رأسا يحكم بالصحة ولا تجب عليه إعادته بعد الذبح. وإذا قدمه على الرامي فإن كان جاهلا أو ناسيا صح أيضا ولا تجب إعادته، وإن كان عامدا عالما بالحال فالأحوط عدم الاكتفاء بما قدمه. وإن كان الاكتفاء لا يخلو من وجه. فأساسا يبدو أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ما ثابت عند هذا التسلسل على مستوى الحكم الوضعي، على المستوى الذي يؤثر على صحة الحج، وإنما إن كان ثابتا هذا التسلسل فهو على مستوى الحكم التكليفي، يعني يجب عليه، فإذا خالف يأثم ولكن لا يبطل حجه. وهذا ما لا بد وأن نبحثه في تلك الأعمال القادمة. في كل واحد منها نبحث هل أن تأخره رتبة عن الرامي على مستوى الحكم التكليفي والوضعي معا، أو على مستوى الحكم التكليفي فحسب مو وضعي. وهذا ما لا بد وأن يعني نبحثه مشروحا من حيث الأدلة. وهذا ما لا بد أن يأتي فيما واضحا.
طيب بالنسبة لعبارة السيد والصحة يعني كلمة حتى الجانب التكليفي.
لا مو أولا يقول أن موضعه كذا ولكن إذا هو قيل يعني موضعه في التسلسل هو بعد الرمي، ولكن إذا خالف نسيانا وجهلان صحة، وإذا خالف عمدا فالأحواط أن يعيد، أو حتى الأحواط ما يقول في بعض الحالات. فهذا مما يشهد على أنه التسلسل يقبل بمبدئيا وهو من ناحية تكليفية، ولكن الذي يشك فيه أو يحتاط فيه أو يقول فيه وجهون هو الناحية الصحية صحة الحج. وعلي سيرة المتشرع ما يصر منهم عملان دلالته عملا أن يكون واجبا أو مستحبا أو أن يكون الترتيب تكليفيا أو أن يكون وضعيا أيضا مؤثرا في الصحة. أعم من هذه، إن ادعيت الارتكاز المتشرعي على كونه وجوبيا و وضعيا أيضا لا فقط تكليفيا، هذا صعب إثبات هذا الارتكاز المتشرعي بهذا المستوى. وعلى كل حال فهذا إذن نبقى فعلا نحن على مستوى الاحتياط الوجوبي، إلا إذا ثبت جواز مخالفة هذا التسلسل تكليفا أو لا أقل من أنه مخالفة هذا الترتيب لا يؤثر على الصحة لا يبطل الحاج. إذا ثبت ذلك، إذا ثبت في أدلتنا القادمة عندما نصل إلى بحث الذبح والتقصير، إذا ثبت لدينا أنه هذا التسلسل لا يجب إما لا تكليفا ولا وضعا، وإما أنه يجب تكليفا ولكنه من الناحية الوضعية لا مخالفته لا يورث البطلان، إذا ثبت ذلك فعندئذ نرفع لا بد وأن نرفع اليد عن هذا الاحتياط الوجوبي. إذن فنحن الآن نبقى على هذا الاحتياط الوجوبي بل إلى أن يثبت العكس. اي انا هم قلت صعب اثبات الارتكاز المتشرعي على الوجوب وثم الوجوب التكليفي والشرط الصحة وضعان، اشتراطه في صحة الحج وضعان، هذا صعب اثبات هذا الارتكاز المتشرعي صعب. بعد هذا نتحول الى عنوان جديد في المتن، آداب رمي الجمرات ومستحباته. لأنه أساسا الإنسان الذي جاي إلى الحاج ما لم يبتلي بعذر قاهر ما يخالف الواجب الذي يعلم بوجوبه، يعني وهذا ليس من الأمور التي فيها مصلحة مادية مصلحة مقامية في مقام وجاه وكذا حتى مثلا الشيطان يزل ويقشمر ويخدعه. فأساسا في شي مسألة المخالفة مع العلم والعمد نادر من أساسه نادر، المخالفة مع العلم والعام في المعاصي التي فيها لذة شديدة كالزنا مثلا أو كشرب الخمر عند الخمارين أو ما هذا معقول المخالفة العالما عامدا. أما في هذه المسألة شي حصل إذا يقدم ويأخر إلا إذا كان إما كسل أو تاني كل يعد سنين بس يقدم ويأخر شنو كسل العلم الإنسان عادة مع العلم والعام علم بالوجوب والتعمد ما يعني ما كفد مثلا عسر وحرج عليه لا أكو عجز ولا أكو عسر وحرج وهو عالم بالوجوب يجي يخالف هذا الوجوب في أمر ما يحصل شيء من وراء هذا مستبعد
هذا
أساسا مستبعد
أقوائية دراسة الإطلاق
بلي
أقوائية دراسة الإطلاق في هذا الموضوع
خب عندئذ بالبيان الآخر لو أن أحدا قال هذا مو مستبعد ولكن ذاك البيان الآخر يجي وهو أنه أساسا السؤال عن قضايا خارجية مو عن قضية حقيقية حتى يتمسك بالإطلاق هذا شيء شرحته بالأمس بأنه إجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كل واحد قال أنا فعلت كذا أنا صنعت كذا أنا أخرت وقدمت ما قال بأنه بشو الصورة كلية من يقدم ويؤخر صحيح أو باطل حتى أطلاقه ويشمل لا يقول أنا قدمت ولكن بأي صورة قدم وأخر ما ندري حتى نتمسك بإطلاقه بأحد هذه إما نسيانا أو جهلا أو عمدا ما ندري بأي سبب بأي صورة فقول رسول الله لا حرج يرجع إلى القضية التي هو صنعها وماذا صنعها ما ندري صنع عن عمد صنع عن جهل صنع عن نسيان صنع عن عذر قاهر كالعاجز من ادري فهذا ما يمكن ان تمسك باطلاقه اذا كان السؤال عن قضيه حقيقيه كليه فيها اطلاق لحصص وافراد كثيره يشملها كلها والجواب اجب الاطلاق نعم
هو كان جواب لواحده واحده لو مطلقا لا حرج للكل
لا الرواية تقول تريد أن نطلع نص الرواية تقول بأنه جاءه قوم وقالوا إيه يعني عن كل ما كل واحد أو كل مجموعة فعلوا كذا بل وقال لا حرج في كان جوابه عن هذه الأسئلة أنه لا حرج ما كان لكم سؤال عام مطلق
ما يستشف أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة هي حجة الوداع وأنه في مولد الحجة الواحدة تضعه
لفيت
من الناس تعليمات أخذوها عندما قاموا بالأعمال قدموا
أخروا
من مورد الجهل
هذا يعني في هذه الحجة التي هي حجة رسول الله وهي الحجة الوحيدة يعني المظنون قويا أو ما يكون قريبا من الاطمئنان أن هذه المخالفات التي صدرت من هؤلاء كانت عن جهل أو كلش عم عن نسيان بعضها عن نسيان أما عمدان مستبعد جدا هسه السيد يقول بأنه لو أن واحد أنكر هذا الاستبعاد خب يأتي البيان الثاني من أنه أساسا هذا لا حرج ما بإطلاق لأنه لا حرج جاء في جواب السؤال عن قضايا شخصية وقعت مو عن قضية كلية آداب رمي الجمرات ومستحباته المسألة رقم 122 في رمي الجمرات آداب يحسن بالحاج مراعاتها فمن ناحية الشخص المكلف القائم بالحاج يستحب أن يكون على طهارة والمعروف أن الرامي يرمي جمرة العقبة وهو مستدبر للقبلة ويرمي غيرها وهو مستقبل لها خب أما الطهارة فقد جاءت في الباب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة باب 2 عنوان الباب باب استحباب الطهارة لرمي الجمار وعدم وجوبها له وعدم استحباب الغسل له. روايات عديدة تحت هذا العنوان نقرأ بعضها. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم الظاهر تمامية السند قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار فقال لا ترمي الجمار إلا وأنت على طهر. طبعا قد يقال بأن هذا ظاهره الأولي هو الوجوب، ولكن خب يعني بحسب لعله المتسالم عليه فقهيا أنه ماكو وجوب فيحمل على استحباب. الباب الثاني من أبواب رمي جمرة العقبة. الحديث الثاني حول الغسل يقول لا يجب الغسل. قال سألته عن الغسل إذا رمى الجمار فقال ربما فعلت، فأما السنة فلا ولكن من الحر والعراق. وهذا خارج عن محل كلامنا. الحديث الثالث عنه عن أبي عن ابن أبي عمر عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام الظاهر أن السنة تام قال ويستحب أن ترمي الجمار على طهر. وحتى إذا قلنا بأن هذه الرواية تدل على الوجوب فهذه مع التصريح بالاستحباب، فهذه الرواية تصبح مفسرة لتلك الرواية دون العكس. ويستحب أن ترمي الجمار على الطهر. حديث الثالث في الباب. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار عن غير طهور. قال الجمار عندنا مثل الصفا والمروة. هاي الرواية كنا قارينها سابقا. مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك والطهر أحب إلي فلا تدعه وأنت قادر عليه. توصية تأكيد على استحباب كأنه استحباب مؤكد. هذا الحديث الخامس. الحديث السادس عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن علي بن الفضل الواسطي عن أبي الحسن عليه السلام لا ترمي الجمار إلا وأنت طاهر. المهم فيبدو أن استحباب الطهارة مسلم في رمي الجمار. وأما أن يكون بلي يواجه الجمرة من الجهة التي يستدبر فيها القبلة والمعروف، أن هنا سألنا شيء يعبر بالمعروف هو يبدو ما يصرح بالاستحباب. يقول والمعروف أن الرامي يرمي جمرة العقبة وهو مستقبل للقبلة، عفوا وهو مستدبر للقبلة، يرمي جمرة العقبة وهو مستدبر للقبلة. باب ثلاثة من أبواب جمرة العقبة. رواية واحدة في هذا الباب. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، رغم أن السند واضح الصحة بس ليش السيد ما قايل مستحب، قايل شنو المعروف. على كل حال هذا السند واضح الصحة. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال خذ حصى الجمار ثم أتل جمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها وتقول والحصى في يدك. خب لعله السيد الشهيد ما هو ما حاكم بالاستحباب وإنما يقول المعروف، لأنه ماكو تصريح في الرواية في هذه الرواية ماكو تصريح باستدبار القبلة، وإنما في هذه الرواية يقول ارمها من قبل وجهها. وهل أن وجهها يكون بنحو يكون الرامي إليها من قبل وجهها مستدبرا للقبلة ولا ترمها من أعلاها؟ سبق وأن قلنا سابقا بأنه جهة من جمرة العقبة مثل الجبل مثل حلو صعدة، الجهة الأخرى هابطة، ففي الروايات تقول بأنه من الأعلى من ذيك الجهة اللي بها علو، لا ترمي، أرمي من الجهة الأخرى. وهذا إذا كان مستلزما لاستدبار القبلة فهذا يتم، ثم هل يتم بعنوان كونه مستدبرا أو بعنوان آخر ملازما له؟ فعلى كل حال هذه الرواية ما فيها تصريح باستدبار القبلة، ولعله في روايات أخرى أكو تعبير باستدبار القبلة، بس هاي الرواية ما بيها.
اي
لا وجهها الجهة الخالية عن الجبل ما اعتبرها وجهها، الجهة الاخرى ظهرها يعني منطقة ظهرها للجبل، والوجه اللي عادة الناس يمكنهم ان يجتمعوا فيه، جهة الجبل صعب الا اذا يصعدون، فالوجه يصير الجهة الأخرى، يصير
مقابل قبلة تتحقق الاستدبار.
إذا كان
أنا أصير مثلاً هاي وجه
يعني إذا صح أن الجبل من طرف من الجهة الأقرب إلى القبلة، يعني بين الكعبة وبين الجمرة، بين مكة وبين الجمرة أكو جبل، فاللي يريد يقف بالعكس من الجهة التي تتجه إلى القبلة أكو جبل. يعني بين الجبرة جمرة وبين مكة ماكو جبل، الجبل يكون ذاك الصوف. إذا كان هكذا فالإمام مسمي الجهة التي طرف القبلة يسميها وجه الجمرة، فصير القبلة خلفك. وإذا تريد تستقبل القبلة لازم تصعد على الجبل، على الجهة التي فيها الجبل لازم حتى تستقبل القبلة، إذا تريد تستقبل القبلة تضطر تصعد الجبل. والمعروف أن الرامي يرمي جمرة العقبة وهو مستدبر للقبلة، ويرمي غيرها وهو مستقبل لها. هذا الشيء يحتاج إلى فحص أكثر، بهالعجالة ما لقيت في الروايات، والسيد هم ناسب إلى المعروف أنه في باقي الجمرات، في الجمرة الوسطى والصغرى، هل يستحب استقبال القبلة؟ أولا تعبير بالوجه في الروايات الظاهر فقط جاي بشأن العقبة، بشأن الوسطى والصغرى تعبير بوجه ما أظن موجود، لعله التعبير موجود مستقبل مستدبر كذا، ولكن تعبير بالوجه فقط للعقبة يبدو جاي، وهذا بلحاظ أنه أحد طرفي جبل والطرف الآخر مو جبل، خالي من الجبل، فيصير وجهه ذاك الطرف الذي سواء كان عمودا أو كان حفرة مهما كان، وحتى إذا عمود لا إشكال يرد، لأنه شنو معنى وجه؟ فهو شنو قابل إنسان حتى عنده وجه وعنده قفة، حتى العمود الذي أتفد مثل بالفارسية، واحد يقعد قدامك ينطي خلف إليك يعبر عنه بالورد، يقول الورد ما بي وجه وقفة، يشبهها بالوردة، الوردة ما بيها وجه وقفة، خو العمود ما بي وجه وقفة، العمود ما بي العمود ما بي وجه وقفة، أنت سواء عمود أو حفيرة هاي الإشكال يرد على كل تقدير. والجواب أنه على الجمرة بالذات بما أنه أحد طرفيها جبل والطرف الآخر خالي، فالطرف الآخر اللي خالي سمي بوجهها وجه الجمرة. أي اللي يتوجه إليه الناس عادة من الصوب الخالي، من الصوب اللي ما بي جبل. بلي. أما أنه في الجمرتين الأخريتين هل يستحب استقبال القبلة؟ هذا الشيء هنا سيد الشهيد نسبه إلى المعروف، ولكن هل يوجد هذا الشيء في الروايات أو لا يوجد، هذا بحاجة إلى فحص. ويستحب أن يكون على بعد 10 خطوات إلى 15 خطوة من الجمرة عند الرامي. هذا ما ورد في الباب الثالث من أبواب جمرة العين، نفس هذه الرواية في ذيل نفس هذه الرواية في ذيل نفس هذه الرواية بعد أن يذكر الدعاء المسنون يقول وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر 10 أذرع أو 15 ذراعا. هسه هذا يقول صار تخير بين الأقل والأكثر، وشلون نعالج تخير بين الأقل والأكثر؟ المهم هذا تعبير وارد. وأستاذنا شهيد هم بالش اسمه قايل أنه ويسحب أن يكون على بعد 10 خطوات إلى 15 خطوة، يعني مردد كل هذا يحقق الاستحباب، لربما كل ما أبعد يصير أكثر استحبابا من ذي، ولكن كل هالمسافة يحقق الاستحباب، هذا الاستحباب يتحقق بهالمسافة، مسافة بين 10 خطوات إلى 15 خطوة. بلي اي هاي خوش ملاحظة. بالرواية اكو تعبير بذراع، في متن استاذنا الشهيد اكو تعبير بخطوة. اي اكو ذراع بمعنيين، اكو ذراع يعينوه من الانف الى نهاية الاصابع اذا مديت ايدك، هذا متر، و لا المتر شوية أقل من هذا، الزراع اللي قديم كانوا يزرعون شوية أكثر من المتر. وعلى كل حال هذا إما متر أو زراع، وأكو زراع لغوي معنى زراع اليد، هذا زراع اليد، فزراع اليد قد يتطابق مع خطوة زراع اليد. بلي خو حسب لربما عند لا لا الخطوة مو الخطوة مو مو واحد إيه مو مو واحد الذي يريد يسرع، لا خطوة الإنسان العادي يريد يمشي مشي عادي، المشي العادي خب يصير خطوات فقل الذراع عادة.
بعض الفقهاء يصير 4 ذراع 4 أمتار ونص، يعني إذا على الذراع الموجود.
على كل حال بلي. وبعد ذلك أكو من المستحبات والآداب بلي. ومن ناحية عملية الرمي يستحب أن يضع ومن ناحية عملية الرمي عفوا ومن ناحية عملية الرمي كيفية الرامي عملا يستحب أن يضع الحصاة على أبهامه على إبهامه ويدفعها بظهر السبابة خذفا، في رواية تلك الرواية اللي قرأناها سابقا في الباب السابع من أبواب رمي جمرة العقبة، في الباب السابع رواية واحدة في الباب محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، بس هذا سهل بن زياد بس يعني من باب بلي من باب أخوال من بلغ يعني على كل حال، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن أبي الحسن عليه السلام قال حصل الجمار يكون مثل الأنملة إلى أن قال تخذفهن خذفا فتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة. هيك هيك
صعب كيف عشان
يحطها هيك على السبابة وعلى عفوا على الإبهام وبأظهر السبابة يشيل فعلا. خمو مو أصعب من التورك في الجلوس والصلاة، ذاك شيء صعب.
أبي
اي بس هو من جاء على استحبابه مو وجوب. هذا على كلام مفصل في محله ان السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه يقول بانه على سواء كان بلي استحبابا واقعيا او استحبابا ظاهريا يجوز للفقيه ان يفتي بالاستحباب. استاذنا الشهيد يناقش ذلك، الى بحث مفصل في علم الاصول، هذا بحثه في علم الاصول. وبالنتيجه استاذنا الشهيد لا يقول بالاستحباب بالمعنى الفقهي للاستحباب، ولكن يقبل الثواب، يقبل الثواب ولكن ما يقبل الاستحباب بالمعنى الفقهي للاستحباب. على كل حال، وبعد ذلك هم استحبابات اخرى. نكتفي والحمد لله رب العالمين.